السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون من الحضور والمسلمين من المستمعين والمستمعات، من آتاه الله سبحانه وتعالى بصيرة في نصوص الكتاب والسنة، وفقها وفهما لنصوص الكتاب والسنة وما مشى عليه السلف الصالح، ونعني بهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وأئمة التابعين والأئمة بعدهم ممن قفى آثارهم بإحسان، يظهر له بجلاء أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ترتكز على أمرين. الأمر الأول تربية الناس على ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال، وسواء كانت تلكم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ويتعبد الخلق إليه بها من الفرائض أو المسنونات، فالكل مما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولنأخذ على ذلكم مثالا. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. فوجه الاستدلال من هذا الحديث على ما تقدم، وعد الله سبحانه وتعالى: من حافظ على فرائضه واستكثر بعد من نوافل العبادات بأن الله يحبه، والله لا يخلف الميعاد. فحفظ الفرائض والاستكثار من النوافل سبب من أسباب حصول العبد على محبة الله فضلا من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني النهي عما سخط الله سبحانه وتعالى ومغاضبه، فكما أن محاب الله سبحانه وتعالى سبب في سعادة العبد في دنياه وأخرى، فإن مغاضب الله سبحانه وتعالى سبب في تعاسة العبد وشقاوته. هذا في الجملة. ويجمع هذين أعني بيان الدعوة إلى محب الله والدعوة إلى ترك مغاضب الله ما لا يحصى من الكتاب والسنة، ولكن حتى لا يطول علينا الحديث ويشرج بنا ذات اليمين وذات الشمال، فأكتفي بمثال وهو حديث صحيح. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث. ونظير هذا في المعنى حديث افتراق الأمم الذي تلقاه أهل السنة والمنصفون من غير أهل السنة أيضا بالقبول واحتجوا به، وعمل أهل السنة على بيان محتواه من التحذير، وذلكم الحديث هو حديث افتراق الأمم كما قدمت، وفي بعض طرقه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. وفي رواية أخرى يحسنها بعض أهل العلم أو يصححها بناء على الشواهد على صحة معناها، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واحدة، فرقة واحدة هي الناجية، وبقية الفرق هالكة. وهذه فرق الأمة الإسلامية، ولست في مقام يمكنني الآن من بسط القول في هذه الفرق، وإنما أردت الاستشهاد والاستدلال على ما قدمته أن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ترتكز على هذين الأمرين: التربية، والأمر الثاني التصفية. فالتربية هي أن يربي أهل العلم والدعاة إلى الله على بصيرة الناس على محب الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى التوحيد وإخلاص الدين له. وكذلك يصفون أعمال الناس وأقوالهم من مغاضب الله ومساخطه وأعظم ما هو مسخط لله عز وجل ومغضب له الشرك، ثم بعد ذلك سائر المعاصي ومنها البدع. فمحب الله يجمعها التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، ثم الدعوة إلى سائر فرائض الدين العملية. ومغاضب الله يجمعها، مغاضب الله عز وجل يجمعها كل معصية. فكل معصية عن الكبائر هي مغاضب لله سبحانه وتعالى، وأعظمها الشرك. والإصرار على الصغائر يؤدي إلى الكبائر كما قرره أهل العلم، ولهذا قالوا لا كبيرة مع ماذا؟ مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فإذا تقرر هذا، فإذا تقرر هذا وعلم من سمع منا ذلك ووعاه، فلا بد من بيان نماذج أو ضرب أمثلة على مخاطر البدع وأضرارها على الفرد والجماعة وأضرارها على الأمة عامة، أضرارها على الخواص وعلى العوام. وهاكم بعض ما اخترناه من مخاطر، أو ما اخترنا الحديث فيه من مضار البدعة وأخطارها. أولا، أنها قول على الله بغير علم. فالمبتدع سواء كانت بدعته كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت مكفرة كالرفض والقول بوحدة الوجود والحلول، أو مفسقة كالتمشعر، أو دون ذلك ودان لله بهذه البدعة، فإنه ليس عنده فيما قال فيما سلكه من هذا التدين برهان ولا حجة. فعمدته إما رأي محض أو فهم سيء للنصوص أو عقل مجرد جعل النصوص تابعة له، وبهذا العقل المجرد فإنه لا يذهب إلى جمع النصوص في الباب. فعلى سبيل المثال يأخذ العام ويدع الخاص، يأخذ نصوص الوعيد ويدع نصوص الوعد، يركن إلى المطلق ويدع المقيد له، وهكذا. والله سبحانه وتعالى قد حذر من القول عليه بلا علم، فاسمعوا. قال جل ثناؤه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، أكمل، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الآية تضمنت أولا النهي، نهي المسلم عن اتباع ما ليس له به علم، سواء كان ذلكم المتبع قولا أو عملا. وتضمنت ثانيا التحذير، وهو علة النهي، إن السمع والبصر كل أولئك كان، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا الذي قال على الله بغير علم أو عمد إلى عمل عمله بغير علم من الله بغير برهان يسوغ له ذلك، وإنما حسن ما استحسنه عقله أو رأيه وقبح كذلك، فإنه مسؤول عن ذلك. ثم اسمعوا ثانيا ما هو أعظم من ذلك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم ماذا؟ عدوا تأملوا تأملوا السرد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وماذا؟ والإثم والبغي بغير الحق. طيب وماذا؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم ماذا أيضا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. لا بد من بيان أمور أرجو إن شاء الله أنها تجلي فقه هذه الآية تمام التجلية. أولا المحرمات قسمان، قسم محرم لذاته وهذا يبقى محرما إلى يوم القيامة، ويقول أهل العلم هذا حرم لقبحه في نفسه، ومنه الزنا والسرقة وشرب المسكر وغيرها والبدع، وأعظم ذلك الشرك بالله. وقسم محرم لعارض، عارض أوجب تحريمه فإذا زال ذلك العارض عاد إلى أصله وهو الحل، عاد إلى أصله وهو الحل. من ذلكم الجمع بين الأختين في عصمة واحدة، فإذا طلق زوجه حلت له أختها بعد نهاية عدتها إن كان الطلاق رجعيا، وإن كان الطلاق بائنا فلا مانع. فهذا يسمونه تحريم ماذا؟ مؤقت. تحريم ماذا؟ مؤقت لوقت عرض عرض. هذا هو الأمر. الأمر الثاني انظروا إلى ترتيب الحق جل ثناؤه، فإنه بدأ بالنهي عن الأسهل ثم نقل العباد لما هو أعلى منه. فالأول فواحش، والثاني الإثم والبغي، والثالث الإشراك بالله، والرابع القول على الله بلا علم. هذا أعظم ما تضمنته الآية من محرمات، لأن القول على الله بلا علم يجعل المسلم يحل الحرام ويحرم الحلال ويتبع هواه، قول على الله بلا علم. فكل المحرمات تنضوي تحت هذه الجملة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فما أحل الناس حلالا من تلقاء أنفسهم، فما حرم الناس حلالا من تلقاء أنفسهم، أو أحلوا ما أحل الناس حراما أو حرموا حلالا من تلقاء أنفسهم إلا كانوا ضمن القائلين على الله بلا علم، القائلين على الله بلا علم. الخطر الثاني أو الأثر السيء الثاني رد العمل وعدم قبوله. والعقول السليمة والفطر المستقيمة تأبى أن يرد عليها عملها سواء كان كثيرا أو قليلا، أليس كذلك؟ هل من أحد يسر أن يرد عليه عمله؟ الجواب لا. أليس كل عبد لله يبتغي عند الله عز وجل الأجر والثواب بما فعل وما ترك، أليس يطمع في الثواب؟ وأن الله سبحانه وتعالى يجازيه على عمله أضعافا كثيرة، فهل أحد يقول لا؟ أو أن الجميع متفقون على كلمة نعم؟ أظن الثاني هو المستقر عند كل ذي لب وكل ذي عقل وكل ذي فطرة سليمة. والأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة قد تقدم في الجزء الأول وتكرر على مسامعكم، صان الله أسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة، تقدم أن الأعمال الصالحة لا بد فيها من ماذا؟ من أمرين، وهما ما هما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع عمله مردود وغير مقبول. واسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العلم: الرد معناه المردود، وما كان مردودا فكأنه غير موجود. والرد إذا أضيف إلى العبادات ماذا يقتضي؟ فسادها وعدم الاعتداد به. وإذا أضيف إلى المعاملات فإنه يقتضي ماذا أيضا؟ إلغاءها وعدم نفوذها. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رهط أو ثلاثة رهط إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عمله في بيوته، يعني عباده، فكأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين نحن منه؟ فقال قائل منهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم النهار أبدا. وقال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم. وفي رواية وقال آخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. ولا يشك أحد أنه لم يحمل هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم إلا رغبتهم في الخير وحرصهم على تحصيل الأجر الكثير بما عزموا عليه من أعمال. ولكن هل أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما عزموا عليه وهو صلى الله عليه وسلم لا يشك في إخلاصهم؟ لا، لم يقرهم على ذلك. فماذا قال؟ نتابع الحديث. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنصوص في هذا الباب إن لم تكن متواترة تواترا معنويا يوجب على المرء إذا سمعها العلم والعمل فإنها مستفيضة. والمسلمون يعني أهل السنة مجمعون على أن الحديث إذا صح رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب العلم والعمل. الأثر الثالث سوء عاقبة المبتدع، عاقبته وخيمة وضرره على نفسه عظيم. وذلك أنه لا يتابعه أحد على بدعته إلا كان عليه مثل وزره، ولا ينقص من وزره شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان له من الأجر كان عليه مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزاره شيء. ولو أن عاقلا خير أي الأمرين أحب إليك وأمثلهما عندك، أنت معاقب لا محالة، لكن أيهما أحب إليك وأخف عليك؟ يكتفى بعقوبتك أو تحمل عقوبة غيرك؟ فما الجواب؟ سيكتفي بعقوبة نفسه، يقول نفسي: إذا كنت ولا بد معاقبا وخير فإني أختار أن تعاقبوني عقوبة نفسي، ولا أتحمل عقوبة الآخر. هذا من باب المثل، ضرب المثل للتقريب. أما المبتدع فإنه لا يخير، الحديث صريح في أنه يحمل مثل أوزار تابعيه الذين كان يهديهم ويدلهم ويرشدهم إلى البدع والمحدثات في الدين. هذا أحد أو هذه إحدى عقوبات المبتدع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن المبتدع حتى يدع ماذا؟ بدعته. هذا الحديث صححه الشيخ رحمه الله. ومعنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث وتوجيهه، أن المبتدع لا تقبل توبته ما دام مصرا على عمله. والتحقيق أن التوبة ماحية كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا، وأعظم الذنوب الشرك، فإن التوبة ماحية له إذا كانت خالصة لله عز وجل، أظهر صاحبها العزم على العودة والندم على ما فرط والإقلاع عن الذنب بالكلية، فإن الله قابل توبته، سواء كانت من بدعة أو من شرك، وسواء والشرك أعظم، وسواء كانت بدعته مكفرة أو غير ذلك. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فماذا؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالذي يتأمل هذه الآية يظهر له أولا أن ما تضمنته كبائر وأن أعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويظهر له ثانيا قبول التوبة، قبول التوبة من هذه الذنوب. ويزيد هذا وضوحا ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت: إن ذلك لعظيم، ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآيات. والمقصود من هذا أنه يجب على المسلم أن يحذر البدعة في نفسه، وأن يحذر الدعوة أيضا إلى هذه البدعة لما تبين من سوء عاقبته في العاجل والآجل. ونكتفي بهذا. نعم. أقول الرابع بغض المبتدعة لأهل السنة. فالسنة مقرونة بماذا؟ بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف، بل الواقع الذي يلمسه المنصفون يجدون أن بعض أصحاب البدع يتشعبون شعبا ويتفرقون فرقا يعادي بعضها بعضا. وهذه من عقوبة الله العاجلة أن جعل الله بأسهم بينهم، فضلا عن معاداتهم جميعا لأهل السنة. والواقع يشهد أن جميع الفرق البدعية هي متكالبة على معادات أهل السنة، وإن اختلفت فيما بينها وضلل بعضها بعضا وعادى بعضها بعضا، بل وإن كفر بعضها بعضا، فليس عندهم جميعا أحد أعدى من أهل السنة. قال أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السير. ومصداق هذا ما رواه الدارمي بسنده عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: كنا نجلس الغداة على باب ابن مسعود، أو قال عند باب ابن مسعود، فإذا خرج للصلاة تبعناه، فجاءنا أبو موسى يوما فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا بعد. فجلس معنا. قال: فخرج ابن مسعود فتبعناه، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت اليوم في المسجد أمرا استنكرته، وما رأيت إن شاء الله إلا خيرا. رأيت رجالا يعدون التسبيح بالحصى حلقا، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللوا 100، كبروا 100 فيكبرون 100. قال وماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا وأنا في انتظار رأيك. تأملوا تأملوا هذه الجملة، ما قلت لهم شيئا وأنا في انتظار رأيك. وهذه الجملة ستعرض عليكم لاحقا في بعض الدروس إن شاء الله تعالى في أمر خاص، لكن تأملوا الآن. قال فهل لا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ فمضى، فمضينا معه. القائل عمر بن سلمة الجرمي رحمه الله، حتى أتى على حلقة من على حلقة من الحلق، فقال ويحكم ويحكم ماذا تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التسبيح. قال ما يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذا محمد صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون، والله ما أنتم إلا على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب الضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. قال كم نريد للخير لا يصيبه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فلا أدري لعل أكثرهم منكم. الله أكبر. قال عمرو فرأيت، قال فمضى فتركهم، ثم تركهم اكتفى بسجلهم فقط والقوم على خير ينزجرون. قال عمرو فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. متى هذه يوم النهر؟ ما هي النهروان هذه؟ هي المكان الذي تجمع فيه، هي المكان الذي تجمع فيه الخوارج على حرب من؟ على حرب علي رضي الله عنه ومن معه من صفوة الأمة. يجيشون الجيوش ويجندون الجنود ويحرضون على قتال صفوة الأمة، يقولون الرواح الرواح، الجنة الجنة. أرأيتم؟ هذه الفعلة هي ذكر جماعي وتسبيح بالحصى، وهي صغيرة في نظر كثير من الناس، لكن ما الذي ولدته في قلوب القوم؟ عداوة صفوة الأمة وهم علي رضي الله عنه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، يقاتلونهم يستحلون دماءهم وأموالهم ويرون ويعدون ذلك قربة إلى الله. أقول لأن المبتدع يرى أن ما هو عليه دين يدين لله به، ويرى أن ما عليه أهل السنة هو باطل أو أبطل الباطل حسب ما قام بقلبه من الاعتقاد الفاسد، والنتيجة كما سمعتم. وهذا أمر لا يختلف، أمر لا يختلف. وأنتم تشاهدون الآن الجماعات الدعوية الحديثة من تبليغية وإخوانية وقصور قطبية وغيرها، أحيانا ترى لئاما أو أفرادا من هذه الجماعات يظهر بينهم التآلف والتوافق، وإذا نظرت إلى أصولهم فإنها متباينة متفاصلة مختلفة، يضلل بعضها بعضا ويعادي بعضها بعضا، لكن تحزبا على أهل السنة فإنهم يظهرون المحبة والألفة في سبيل ماذا؟ التكالب على أهل السنة ومعاداتهم. فلا يغركم هؤلاء، كلهم أعداء لأهل السنة. ومن عداوتهم الظاهرة ومن العلامات الواضحة على أهل البدع الوقيعة في حملة آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من يحمل السنة عندهم ويصدع بها ويدعو إليها وإن لم يستنكر ما هم عليه فإنه عدو لهم. أنا قلت هذا تنزلا، أما السني فإنه يستنكر ما خالف السنة بيده إن قدر، فإن لم يستطع فبماذا؟ فبلسانه، فإن لم يستطع فبماذا؟ فبقلبه. وبهذا القدر نكتفي ونتيح الفرصة للأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا البيان والإيضاح، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. نستميح الشيخ في طرح بعض الأسئلة التي وردتنا عبر الشبكة، ونبدأ أسئلة هذا اليوم بسؤال من الإخوة في مركز مصعب بن عمير بعجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة. سائل يقول: رجل من فرنسا هاجر هو وأمه إلى الإمارات وليس لديهم مال، وهم الآن في حيرة، هل يبطلون الهجرة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
أقول أولا، إن قدرتم معاونتهما على إمضاء هجرتهما سواء منكم مباشرة أو ممن حولكم ممن عرفتم منهم البذل والجود والسخاء في ذات الله فافعلوا، فإن هذا من فضائل الأعمال، وهو من الدعوة إلى الله ومن الدعوة إلى الهدى، وقد سمعتم وقد تسنون سنة حسنة في حق من غفل عن هذا الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، فلكم أجرهما وأجر من نال منفعتهم. ولعلكم تبحثون لهما أو للرجل عن عمل يستقيم به حاله أو منفعة مالية مؤقتة من أهل البذل والجود حتى يهيئ الله له يسرا من أمره، فإن لم يمكن هذا ولا ذاك واضطر إلى الكسب وعجز عن سداد ما يترتب على إقامته عندكم في عجمان أو في غيرها من الإمارات ما يترتب عليه من مال كأجرة بيت أو نفقة، فلا مانع أن يهاجر إلى أن يعود إلى فرنسا، وهذا من باب الضرورة، أو إلى بلد آخر، أقول إلى بلد آخر، وينبغي أن يكون بلدا مسلما، لكن إذا لم يتيسر مهاجرته إلى بلد مسلم يجد فيه العمل ويجد فيه الكسب الحلال.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
فلا مانع أن يهاجر إلى أن يعود إلى فرنسا، وهذا من باب الضرورة، أو إلى بلد آخر، أقول إلى بلد آخر، وينبغي أن يكون بلدا مسلما. لكن إذا لم يتيسر مهاجرته إلى بلد مسلم يجد فيه العمل ويجد فيه الكسب الحلال، فلا مانع أن يعود إلى فرنسا ويعمل ويكتسب، وهو مع عزمه على الهجرة إلى بلد مسلم يؤدي فيه شعائر الله عز وجل بين المسلمين، أو إلى بلد أخف من فرنسا من بلد الكفار يتمكن فيه من أداء شعائر الله عز وجل ولا يفتن في دينه وعرضه. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال من الإخوة في مركز مصعب بن عمير، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول: جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، ذكرت يا شيخنا في أحد اللقاءات المفتوحة أنك تميل إلى تكفير الخوارج مع التحفظ، يقول: فنريد إيضاحا في هذا الأمر، بارك الله فيكم.
في هذا الوقت ليس عندي إيضاح على ما سمعت، ليس عندي زيادة، لأن جماهير المسلمين على أنهم مسلمون فساق، والذي كفرهم في من عرفت هو سماحة الإمام العلامة الأثري الفقيه المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فأنا أميل إلى قوله لكن لا أجزم به الآن.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا سؤال من الإخوة الحضور، يقول: فضيلة الشيخ، هل الشروط الموجودة في التكفير موجودة في التبديع كذلك، أو يبدع الرجل بمجرد صدور البدعة من الشخص، وجزاكم الله خيرا؟
أقول: الحكم على مسلم بأنه مبتدع أو كافر أو فاسق يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول النظر في مخالفته، فليست المخالفات كلها في الحكم متحدة، فمنها ما هو كفري، ومنها ما هو بدعي، ومنها ما هو فسقي، ومنها ما هو دون ذلك، فلا يجاوز المسلم دلالة الشرع على المخالفة، بل يجب عليه أن يحكم عليها بحكم الشرع. وعلى سبيل المثال، الذبح لغير الله كالذبح للجن أو الأولياء أصحاب القبور أو غيرهم تقربا إليهم دل الشرع على أنه شرك وهو كفر. ترك الصلاة جحودا مع علمه بوجوبها هذا كفر بالإجماع. القذف، قذف المحصن بالزنا، المحصن المقصود به العفيف، هذا فسق. وهكذا دواليك. فالمقصود أن المسلم لا يجاوز في الحكم على المخالفة حكم الشرع ما دل عليه النص. الأمر الثاني في الحكم على المعين، وهو انطباق الوصف عليه. وانطباق الوصف لا بد فيه من شيئين، وهما اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ومن الشروط علم المرء بما توجبه مخالفته، ومنها التكليف ومنها العمد ومنها أن يتذكر، وبسط هذا قد مر ويبسط إن شاء الله في لقاءات أخرى. نعم. وبهذا بان لك أيها السائل وجميع من يسمع هذا اللقاء أنه لا بد من إقامة الحجة في الحكم على من خالف بما تقتضيه مخالفته، سواء كانت كفرية أو فسقية أو بدعية، لا بد من هذا. كما اتضح لكم مصداق ما قاله ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فلا يتشوف المسلم إلى وصمة مسلم بأي وصمة. السني، أعني المسلم السني، ما لا يعشق التكفير ولا التفسيق ولا التبديع، بل مجرد التخطيئ، ليس عندهم في ذلك عشق ولا غرام به ولا تشوف، بل أولا يعولون على النصيحة إن أمكن، وكذلك رد المخالفة إذا شاعت وانتشرت وخشي على الناس منها. فإذا عاند المخالف حكموا عليه بما يستحق. فهذه ميزة يمتاز بها أهل السنة، فضلا عن سفك الدماء وانتهاك الأعراض. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخت من فرنسا تسأل تقول: إن والديها يمنعانها من ارتداء الحجاب ومن أداء الصلاة، فما حكمهما وكيف تصنع؟ وهل يجوز لها أن تترك بيت أبيها، ولكن المشكلة أنها إذا ذهبت ستبقى وحيدة وبدون محرم، علما أن أباها يريد أن يزوجها لابن عمها وهو رجل غير مسلم، أفيدونا حفظكم الله.
نسأل الله العافية والسلامة. البلية في شطر السؤال أعظم من البلية في صدره. أنا يظهر لي أن أبويها غير مسلمين، وإلا كيف يمنعانها من الصلاة؟ إقالة الصلاة والمتبادر للذهن عند الإطلاق أنها ماذا؟ الفريضة. فيظهر أنهما غير مسلمين. ثم بلية أخرى يزوجانه برجل ابن العم لها غير مسلم. أقول لمن يسمعني ممن حولها: ناصحوا أبويها بتقوى الله، وذكروهما بمخافة الله، وأبينوا لهما أنهما على خطر. هذا إن كانا مسلمين، لكن أنا يظهر لأنهم كفار، وإن شهدوا الشهادتين فإنه لا يعرف مسلم يمنع أولاده من الصلاة وإن كان هو متهاونا بها. هذا العمل ردة. ولكن نطمع كما قدمت في مخافتهما الله عز وجل وتقواهما إياه، وأن يحافظ على دينهما وعلى كرامة هذا البنت. فإن قبلا واهتديا فكذلك إن شاء الله لن يزوجاها ابن عمها الذي قالت إنه غير مسلم. فإن لم يحصل منهما نصح ولا قبول، أقول لك يا بنتي: ولي رجلا من المسلمين يزوجك رجلا مستقيما دينا سلفيا، ولا عليك من أبويك. وأقول كذلك: لا تطيعيهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
حسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل من الإخوة في مركز مصعب بن عمير يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
شخص يريد فتح محل للإنترنت وينوي أن يشرف عليه بنفسه بحيث يمنع أي شيء مخل للآداب التي تعرض فيه بقدر الاستطاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
هذا يحتاج إلى سؤالنا المختصين: هل يمكن لصاحب المحل أن يتحكم فيه ويحجب ويتيح الفرصة وفق شرع الله سبحانه وتعالى أو لا؟ وأنت قلت في سؤالك قدر الاستطاعة، فهذا يحتاج منا بارك الله فيك وفي السامعين والحاضرين، يعني حتى يكون الجواب شافيا كافيا إن شاء الله، أن نكثف الأسئلة. نعم، ثم نجيبك لاحقا إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سؤال من الإخوة الحضور يقول السائل: من فضلك شيخنا فسر لنا هذا القول: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، وجزاكم الله خيرا.
المعنى أن الاستغفار، ويريدون به الذي هو توبة، لا تبقى الكبيرة معه فإنه يجبها، حتى لو تكررت الكبيرة وتكررت معها التوبة يجبها. ولا صغيرة مع الإصرار، مع الإصرار مرادهم أن الإصرار مهلكات، وفي الأثر: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. هذا هو مرادهم. فالإصرار على الصغائر يؤدي إلى كبائر. نعم،
جزاكم الله خيرا. هنا جملة توضيحية من الأخت التي كانت تسأل من فرنسا فيما يتعلق بتزويجها من ابن عمها الكافر، تقول هذه الجملة: بأن أبويها مسلمين،
وإن كان مسلمين ما دام يمنعانها من الصلاة أنا لا أظنهما مسلمين، إلا إن كانت أرادت بالصلاة النافلة هذا شيء آخر، ومع هذا قد أرشدت إلى مناصحتهما. فإن وافقا قبل النصح وحصل منهما مخافة الله فيك فكوني معهما ولا تقبلي بالزواج من ذلك الرجل أبدا. فإن قبلت بالزواج من ذلك الرجل الذي قلت أنه غير مسلم فإنك تكفرين، أنت تكونين كافرة ترتدين. نعم، وإذا لم يقبل أبواك النصح فولايتهما مفسوخة، ولاية الأب مفسوخة. فإن كان لك أخ متدين أو عم فالولاية تنتقل إليه، وإن لم يكن أخ متدين بالغ الرشد فالولاية تنتقل للعم إن كان موجود، وإن لم فوكلي أحد المسلمين فوضي إليه أمرك يزوجك على رجل من المسلمين السلفيين حسب المتبع عندكم في الأنظمة، كذلك لا بد من مراعاة الأنظمة. نعم، حتى يوثق العقد من الجهات المسؤولة عندكم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهنا كلام توضيحي آخر أيضا فيما يتعلق بسؤال السائل عن الإنترنت وفتح محل له، يقول هنا في كلامه: لا يستطيع مراقبتهم مراقبة كاملة، فيستطيع الدخول إلى المواقع المخالفة عن طريق بعض التغييرات في إعدادات الإنترنت أو عن طريق بعض المواقع التي هي بنفسها تحيلك إلى هذه المواقع دون المرور على رابط الموقع المراقب. هذا بخصوص صاحب الإنترنت، محل الإنترنت.
أنا على ما قلت لا بد من سؤال مختصين. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ هل تبطل الصلاة؟
المبتدع الذي بدعته مكفرة إذا بلغته الحجة وفهمها وقامت عليه ولم يرجع عن بدعته فهو كافر، فلا تصح الصلاة خلفه. أما من كانت بدعته فسقية فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن إن قدرت على الصلاة خلف صاحب سنة فاعمد إليه وإن كانت الشقة بعيدة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من الإخوة في مركز مصعب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هي صلاة التسابيح ومتى يكون وقتها؟ وهل صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا مأجورين.
أما الصحة فإني لا أجزم بها، لأن أهل العلم اختلفوا فيها. وأما كيفيتها فقد فإني لا أستحضرها الآن تامة، ولست يعني عازما على تحريرها لكثرة الخلاف فيها، ولهذا فإني لا أذكرها في مجالسي، وهذا ضمن مجالسي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الفرق بين الأصل في المسلم السلامة والعدالة؟ هل هناك فرق بين الأصل في المسلم السلامة والعدالة؟ وإن كان هناك فرق أرجو أن يوضح.
العدالة شيء والسلامة شيء آخر. فالذي قال إن الأصل في المسلم السلامة فعل السلامة من الكفر. أما العدالة، العدالة معناها ضد الجرح، والقاعدة في هذا هكذا فاضبطوها: من كان ظاهره الإسلام والعدالة، هكذا من كان ظاهره الإسلام والعدالة فالأصل بقاؤه على إسلامه وبقاؤه على عدالته حتى يزول عنه ذلك بمقتضى الدليل الشرعي. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالأدلة أن الأصل في الإنسان عموما الأصل فيه الظلم والجهالة. ويزيد هذا وضوحا أمران: الأمر الأول كتب الجرح والتعديل، فلو كان الأصل في المسلم العدالة ما احتاج الناس إلى هذه الكتب، الناس كلهم عدول على هذا ولا يحتاجون إلى تصنيف كتب يبين فيها حال الرواة ويصبح الرواة من يقبل قوله ومنهم من لا يقبل قوله وهكذا. والأمر الثاني واقع الحال، حال الناس في معاملاتهم، فالقاضي لا يقبل شهادة الشاهد حتى يأتي المدعي بمن يزكي، وكذلك الناس في معاملاتهم الأخرى يسألون عن أحوال من يتعاملون معه ببيع أو شراء أو إجارة أو نكاح أو غير ذلك، لا بد من السؤال عن حاله، وإلا للامه العقلاء إذا وقع في خلاف ما كان يقصد ويظن من سوء الحال يلومونه على ذلك. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك من يقول إن السلف كان بينهم خلاف في العقيدة كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الله في الدنيا، وكاختلافهم في هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه وغير ذلك، فكيف الجواب على هذه الشبهة؟
أولا هذه القاعدة التي ألقيتها في سؤالك أنا أول ما سمعته من عدنان عرعور، فإنه يطرد ذلك قاعدة، وذكر بعض ما ذكرته أنت في أمثلتك، ويعده هذا خلافا في العقيدة على الإطلاق من غير بيان في المختلف فيه، هل هو من أصول العقيدة أو من فروعها، وهذا في الحقيقة خطأ فاحش وغلط بين لا ينتهج هذا السبيل إلا جاهل ليس عنده من العلم ما يؤهله عن دعوة الناس وتعليمهم الفقه في دين الله، أو ضال مضل صاحب هوى مبتدع. وقد بين وللحمد أهل العلم حال عدنان عرعور وكشفوا عواره، ولله الحمد والمنة، فأصبح أمره واضحا بينا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأكثر من أبلى في هذا بلاء حسنا يذكره المنصفون أعني أهل السنة فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله. وعودا على سؤالك فأقول الذي أحصاه أهل العلم وأبانوه، أو الذي قرره أهل العلم وأبانوه للناس، أنه لا اختلاف بين أهل السنة في أصول الدين وأصول العقيدة، متفقون عليها، والخلاف إنما كان بينهم وبين أهل البدع من جهمية ومعتزلية وأشاعرة وخوارج وخير من أهل الضلال. ثانيا، الذي خبر مدونات أهل السنة يجد أن الفروع التي اختلف فيها أهل السنة قليلة جدا، وأنا أذكر بعضها، منها اختلافهم في العرش والقلم أيهما أسبق خلقا، فهمتم؟ أيهما أسبق خلقا، فهم متفقون على وجود العرش والقلم وأنهما مخلوقان لله عز وجل، ولكن اختلفوا في ماذا؟ أيهما أسبق، أيهما كان أولا، العرش أو القلم؟ وأنا لست الآن في مقام ترجيح. الصورة الثانية، في يدي الرب جل وعلا، هل فيهما يمين وشمال أو ليس فيهما شمال؟ فهم متفقون على إثبات اليدين لله عز وجل كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، وإنما اختلفوا فيه هل فيهما يمين وشمال أو لا، هذه فروع، فرع كالتي قبلها. الثالثة، اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هل رآه ببصره بعيني رأسه أو لا، أو بفؤاده؟ فهم متفقون على الإسراء والمعراج وأنهما يقظة، وأنهما برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وبروحه، وأن الله كلمه بلا واسطة، وأنه صعد فوق السماوات السبع صلى الله عليه وسلم. هذه كم؟ 3 صور. الصورة الرابعة اختلفوا في رؤية الله عز وجل، في رؤية العباد ربهم في المحشر، هل هي خاصة بالمؤمنين أو يشاركهم الكفار؟ أقوال لأهل العلم، فهم متفقون على أن المؤمنين يرون ربهم، يعني أهل السنة، وأنهم يرونه مرتين، إحداهما في المحشر في الموقف، والأخرى في الجنة، مع إجماعهم على الثانية أنها خاصة بمن؟ بأهل المؤمنين، لكن اختلفوا في الأولى، هل يشارك المؤمنين غيرهم أو لا؟ هذه بعض الأمثلة. فأصبح الجواب عن الشبهة التي عرضت في السؤال بينا واضحا، ولله الحمد. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هنالك عدة أسئلة تسأل عن تقسيم التوحيد وعن مدى صحة إضافة قسم رابع لها، سواء كان ذلك توحيد الحاكمية أم توحيد المتابعة، أرجو التوضيح شيخنا.
أقول تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات هذا مجمع عليه بالاستقراء، مجمع عليه بالاستقراء، هذا أولا. وثانيا لم ينفرد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا ابن القيم ولا ابن تيمية ولا من قبلهم من أهل الإمامة والفضل وجلالة القدر والسابقة في الدعوة إلى الله عز وجل والسابقة في السنة، فهو إذن قديم. وأول من عرف عنه حسب علمي أبو حنيفة رحمه الله وتلميذه أبو يوسف رحمه الله، ثم درج بعد ذلك السلف والخلف على هذا، فهو إذن مجمع عليه بالاستقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة. فاستقر أمر أهل السنة على هذه الثلاثة. أما توحيد الحاكم فبان بهذا أنه ليس اصطلاحا حتى يقال لا مشاحة في الاصطلاح، بل هو أمر مجمع عليه. وثانيا توحيد الحاكمية لا يعرف عالم سلفي فضلا عن إمام سلفي أنه عده قسما مستقلا، وأهل العلم والإمامة من السلفيين يدخلونه ضمن توحيد الألوهية وضمن توحيد الربوبية، فمن حيث هو في الربوبية أن الحكم لله، وهذا من معاني ربوبيته، الحكم والتشريع لله، هذا من معاني ربوبيته. ومن حيث كونه في الألوهية أن الله عز وجل ما تعبد أحدا أن يحكم بغير شرعه، فالحاكم يجب عليه، الحاكم المسلم يجب عليه أن يتعبد الله بهذا كما أمره الله عز وجل وشرعه له. وثالثا توحيد المتابعة الذي أطلقه من أهل العلم لا يريد أنه مستقل، فهو بمعنى تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن الله عز وجل يوحد بالعبادة المحض الخالصة له عز وجل ويفرد بذلك، كذلك التشريع الذي هو إبلاغ شرع الله عن الله هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع له صلى الله عليه وسلم، فلا يتبع أحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته أبدا، وإنما يقتدى بالمرء لما يوافقه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتهر به بين الناس من السنة الصحيحة. نعم.
عاد سؤال واحد لا بأس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نسمع كثيرا ممن يلمز بعض المشايخ السلفيين بأنهم متشددة، من هو المتشدد وما هو التشدد؟
إذا كان هذا اللمس موجه للسلفيين أهل السنة الذين يصدعون بالحق ويقولون به أينما كانوا وحيثما كانوا وفي أي زمن كانوا، ولا يخافون لومة لائم، يصدعون بالحق والهدى وبالسنة، فنعمة الشدة هذه. لكن هذه العبارة عرفت من بعض المتميعة الذين يسعون في تقريب وجهات النظر كما يقولون، ويريدون اجتماع من غير تمحيص، ويأبى الله ورسوله ذلك. وقد قدمت لكم الأدلة الصريحة على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي تصفية وتربية، والذي عرف الدعوة السلفية أن أهلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل زمان ومكان ينتهجون الشدة حيث لا ينفع إلا الشدة، وينتهجون الرفق حيث لا ينفع إلا الرفق، فهم وسط. إذا رأوا أن الرفق ينفع لا يلجأون إلى الشدة، وإذا رأوا أن الرفق لا ينفع وأنه لا بد من الشدة والإغلاط على المخالفين سلكوا ذلك ولا كرامة عليه إذا قدروا عليه. أهل السنة كما قدمت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. وهاكم مثالا على ذلك، أعني الشدة في محلها. فالإمام أحمد رحمه الله هاجر داود بن علي رحمه الله حين كتب إليه محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله أن داود يقول القرآن محدث، هجره وأبى أن يدخل عليه، لم يأذن، بناء على كتابة من؟ رجل واحد سلفي، من هو؟ محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله. نعم
أو ما تكلمنا.
طيب أقول لم يتثبت كما يقولون. العدل كتب له فقبل شهادته، فهجر داود بن علي مع أنه قادما للسلام عليه وفي طريق الحج، وكان داود بن علي يعتذر ويقول لا والله لا أقبل، وقد كتب لي عنك محمد بن يحيى الذهلي. هذا موقف. وحين عصفت بالأمة إلا من رحم الله الفتنة العظيمة المحنة، القول بخلق القرآن، الإمام أحمد رحمه الله له موقفان: موقف تجلى فيه الصدع بالحق بلا هوادة، وهي أن هذه المقالة كفر، وأن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. لكن في المقابل ماذا كان يصنع مع الخليفة الذي احتوى هذه المقولة وحمل الناس عليها بالقوة؟ فكان الناس ما بين قتيل وما بين شريد طريد وما بين حبيس، كان يقول الله الله أمير المؤمنين ويحرض الناس على طاعته. فهل يفقه قومنا هذا؟ أم هو وراءهم أو هو وراء ظهورهم ظهريا؟ أظن الثانية.
إلى هنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. في هذه الآيات الكريمة يأمر الله جل وعلا الذين آمنوا، لأنهم هم أهل الامتثال وهم أهل الاستماع لنداء الله سبحانه وتعالى، يأمرهم بتقواه وهي اتخاذ الوقاية من غضبه وعقابه، وذلك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل أوامر الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذه هي الوقاية التي تقي من غضب الله، تقي من النار يوم القيامة، وتقي من جميع المكاره في الدنيا والآخرة. ثم قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي تمسكوا بهذا الدين واثبتوا عليه إلى أن يأتيكم الموت وأنتم عليه، حتى تكونوا من أهل الجنة. لأنه لا وصول إلى الجنة إلا بهذا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمسلم يحمد الله على نعمته أن هداه للإسلام، ويسأل الله الثبات عليه إلى أن يموت وهو متمسك به، ويتعلم هذا الإسلام وأحكامه وما شرعه الله فيه، حتى يؤديه على الوجه المطلوب، ويعلم أن هناك صوارف عن هذا الإسلام، هناك صوارف وفتن قد تصرفه عن هذا الإسلام فيموت كافرا مرتدا. الله جل وعلا يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والصوارف كثيرة والفتن كثيرة، من حكمة الله سبحانه وتعالى من حكمة الله جل وعلا وجود هذه الفتن، ولو شاء الله لم توجد، ولكن حكمته اقتضت أن توجد هذه الفتن من أجل تمييز الثابت على دينه من المنقلب على عقبه. فلو ترك الناس بدون فتن ما تميز الصادق من المنافق. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي الحكمة، الله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب بدون أن تكون هناك فتنة، ولكنه يريد أن تظهر هذه الأمور، أن تظهر يقع ما علمه سبحانه وتعالى في الأجل أن يقع ظاهرا عمليا، كما علمه الله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله، هذا علم ظهور ووقوع، وإلا فعلمه سبحانه بما في الصدور ولو لم تقع هذه الأشياء هذا حاصل منه سبحانه وتعالى. فالفتن خطرها على الإنسان عظيم، ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه على خطر من الفتن، وتشتد الفتن كل ما تأخر الزمان، تشتد الفتن وتظهر غربة الدين ويكثر الشر ويكثر الانحراف كل ما تأخر الزمان إلى أن تقوم الساعة. ولخطر الفتن وشدتها قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا من الفقه، صحابي جليل خاف من الفتن مخافة أن يدركني، فلما خاف من الفتن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها حتى يعرفها يكون على حذر منها. وهذا شأن المسلم الحريص على دينه، تمسك به ويحذر من الصوارف التي تصرفه عنه. فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. هذا حديث عظيم وهو في صحيح البخاري، وأنا أوردت معناه، وأما لفظه هو موجود في صحيح البخاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون من الحضور والمسلمين من المستمعين والمستمعات، من آتاه الله سبحانه وتعالى بصيرة في نصوص الكتاب والسنة، وفقها وفهما لنصوص الكتاب والسنة وما مشى عليه السلف الصالح، ونعني بهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وأئمة التابعين والأئمة بعدهم ممن قفى آثارهم بإحسان، يظهر له بجلاء أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ترتكز على أمرين. الأمر الأول تربية الناس على ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال، وسواء كانت تلكم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ويتعبد الخلق إليه بها من الفرائض أو المسنونات، فالكل مما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولنأخذ على ذلكم مثالا. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. فوجه الاستدلال من هذا الحديث على ما تقدم
وعد الله سبحانه وتعالى من حافظ على فرائضه واستكثر بعد من نوافل العبادات بأن الله يحبه، والله لا يخلف الميعاد. فحفظ الفرائض والاستكثار من النوافل سبب من أسباب حصول العبد على محبة الله فضلا من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني النهي عما سخط الله سبحانه وتعالى ومغاضبه، فكما أن محاب الله سبحانه وتعالى سبب في سعادة العبد في دنياه وأخرى، فإن مغاضب الله سبحانه وتعالى سبب في تعاسة العبد وشقاوته. هذا في الجملة. ويجمع هذين أعني بيان الدعوة إلى محب الله والدعوة إلى ترك مغاضب الله ما لا يحصى من الكتاب والسنة، ولكن حتى لا يطول علينا الحديث ويشرج بنا ذات اليمين وذات الشمال، فأكتفي بمثال وهو حديث صحيح. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث. ونظير هذا في المعنى حديث افتراق الأمم الذي تلقاه أهل السنة والمنصفون من غير أهل السنة أيضا بالقبول واحتجوا به، وعمل أهل السنة على بيان محتواه من التحذير، وذلكم الحديث هو حديث افتراق الأمم كما قدمت، وفي بعض طرقه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. وفي رواية أخرى يحسنها بعض أهل العلم أو يصححها بناء على الشواهد على صحة معناها، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واحدة، فرقة واحدة هي الناجية، وبقية الفرق هالكة. وهذه فرق الأمة الإسلامية، ولست في مقام يمكنني الآن من بسط القول في هذه الفرق، وإنما أردت الاستشهاد والاستدلال على ما قدمته أن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ترتكز على هذين الأمرين: التربية، والأمر الثاني التصفية. فالتربية هي أن يربى أهل العلم والدعاة إلى الله على بصيرة، الناس على محب الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى التوحيد وإخلاص الدين له. وكذلك يصفون أعمال الناس وأقوالهم من مغاضب الله ومساخطه. وأعظم ما هو مسخط لله عز وجل ومغضب له الشرك، ثم بعد ذلك سائر المعاصي ومن البدعات. فمحب الله يجمعها التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، ثم الدعوة إلى سائر فرائض الدين العملية. ومغاضب الله يجمعها، مغاضب الله عز وجل يجمعها كل معصية. فكل معصية عن الكبائر هي مغاضب لله سبحانه وتعالى، وأعظمها الشرك. والإصرار على الصغائر يؤدي إلى الكبائر كما قرره أهل العلم. ولهذا قالوا لا كبيرة مع ماذا؟ مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فإذا تقرر هذا، فإذا تقرر هذا وعلم من سمع منا ذلك ووعاه، فلا بد من بيان نماذج أو ضرب أمثلة على مخاطر البدع وأضرارها على الفرد والجماعة وأضرارها على الأمة عامة، أضرارها على الخواص وعلى العوام. وهاكم بعض ما اخترناه من مخاطر، أو ما اخترنا الحديث فيه من مضار البدعة وأخطارها. أولا، أنها قول على الله بغير علم. فالمبتدع سواء كانت بدعته كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت مكفرة كالرفض والقول بوحدة الوجود والحلول، أو مفسقة كالتمشعر، أو دون ذلك ودان لله بهذه البدعة، فإنه ليس عنده فيما قال، فيما سلكه من هذا التدين برهان ولا حجة. فعمدته إما رأي محض أو فهم سيء للنصوص أو عقل مجرد جعل النصوص تابعة له. وبهذا العقل المجرد فإنه لا يذهب إلى جمع النصوص في الباب. فعلى سبيل المثال يأخذ العام ويدع الخاص، يأخذ نصوص الوعيد ويدع نصوص الوعد، يركن إلى المطلق ويدع المقيد له، وهكذا. والله سبحانه وتعالى قد حذر من القول عليه بلا علم. فاسمعوا، قال جل ثناؤه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، أكمل، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الآية تضمنت أولا النهي، نهي المسلم عن اتباع ما ليس له به علم، سواء كان ذلكم المتبع قولا أو عملا. وتضمنت ثانيا التحذير وهو علة النهي. إن السمع والبصر كل أولئك كان إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا الذي قال على الله بغير علم أو عمد إلى عمل عمله بغير علم من الله بغير برهان يسوغ له ذلك، وإنما حسن ما استحسنه عقله أو رأيه وقبح كذلك، فإنه مسؤول عن ذلك. ثم اسمعوا ثانيا ما هو أعظم من ذلك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم ماذا؟ عدوا، تأملوا، تأملوا السرد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وماذا؟ والإثم والبغي بغير الحق. طيب وماذا؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم ماذا أيضا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. لا بد من بيان أمور أرجو إن شاء الله أنها تجلي فقه هذه الآية تمام التجلية. أولا، المحرمات قسمان: قسم محرم لذاته، وهذا يبقى محرما إلى يوم القيامة، ويقول أهل العلم هذا حرم لقبحه في نفسه. ومنه الزنا والسرقة وشرب المسكر وغيرها والبدع، وأعظم ذلك الشرك بالله. وقسم محرم لعارض، عارض أوجب تحريمه فإذا زال ذلك العارض عاد إلى أصله وهو الحلف، عاد إلى أصله وهو الحلف. من ذلكم الجمع بين الأختين في عصمة واحدة، فإذا طلق زوجه حلت له أختها بعد نهاية عدتها، إن كان الطلاق رجعيا، وإن كان الطلاق بائنا فلا مانع. فهذا يسمونه تحريم ماذا؟ مؤقت. تحريم ماذا؟ مؤقت، وقت عرض عرض. هذا هو الأمر. الأمر الثاني، انظروا إلى ترتيب الحق جل ثناؤه، فإنه بدأ بالنهي عن الأسهل ثم نقل العباد لما هو أعلى منه. فالأول فواحش، والثاني الإثم والبغي، والثالث الإشراك بالله، والرابع القول على الله بلا علم. هذا أعظم ما تضمنته الآية من محرمات، لأن القول على الله بلا علم يجعل المسلم يحل الحرام ويحرم الحلال ويتبع هواه، قول على الله بلا علم. فكل المحرمات تنضوي تحت هذه الجملة: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فما أحل الناس حلالا من تلقاء أنفسهم، فما حرم الناس حلالا من تلقاء أنفسهم، أو أحلوا ما أحل الناس حراما أو حرموا حلالا من تلقاء أنفسهم إلا كانوا ضمن القائلين على الله بلا علم، القائلين على الله بلا علم. الخطر الثاني أو الأثر السيء الثاني رد العمل وعدم قبوله. والعقول السليمة والفطر المستقيمة تأبى أن يرد عليها عملها سواء كان كثيرا أو قليلا، أليس كذلك؟ هل من أحد يسر أن يرد عليه عمله؟ الجواب لا. أليس كل عبد لله يبتغي عند الله عز وجل الأجر والثواب بما فعل وما ترك؟ أليس يطمع في الثواب؟ وأن الله سبحانه وتعالى يجازيه على عمله أضعافا كثيرة، فهل أحد يقول لا؟ أو أن الجميع متفقون على كلمة نعم؟ أظن الثاني هو المستقر عند كل ذي لب وكل ذي عقل وكل ذي فطرة سليمة. والأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة قد تقدم في الجزء الأول وتكرر على مسامعكم، صان الله أسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة، تقدم أن الأعمال الصالحة لا بد فيها من ماذا؟ من أمرين، وهما ما هما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع عمله مردود وغير مقبول. واسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العلم: الرد معناه المردود، وما كان مردودا فكأنه غير موجود. والرد إذا أضيف إلى العبادات ماذا يقتضي؟ فسادها وعدم الاعتداد به. وإذا أضيف إلى المعاملات فإنه يقتضي ماذا أيضا؟ إلغاءها وعدم نفوذها. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رهط أو ثلاثة رهط إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عمله في بيوته، يعني عباده، فكأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين نحن منه؟ فقال قائل منهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم النهار أبدا. وقال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم. وفي رواية وقال آخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. ولا يشك أحد أنه لم يحمل هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم إلا رغبتهم في الخير وحرصهم على تحصيل الأجر الكثير بما عزموا عليه من أعمال. ولكن هل أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما عزموا عليه وهو صلى الله عليه وسلم لا يشك في إخلاصهم؟ لا، لم يقرهم على ذلك. فماذا قال؟ نتابع الحديث. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنصوص في هذا الباب إن لم تكن متواترة تواترا معنويا يوجب على المرء إذا سمعها العلم والعمل فإنها مستفيضة. والمسلمون يعني أهل السنة مجمعون على أن الحديث إذا صح رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب العلم والعمل. الأثر الثالث سوء عاقبة المبتدع، عاقبته وخيمة وضرره على نفسه عظيم. وذلك أنه لا يتابعه أحد على بدعته إلا كان عليه مثل وزره، ولا ينقص من وزره شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان له من الأجر كان عليه مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزاره شيء. ولو أن عاقلا خير أي الأمرين أحب إليك وأمثلهما عندك، أنت معاقب لا محالة، لكن أيهما أحب إليك وأخف عليك يكتفى بعقوبتك أو تحمل عقوبة غيرك؟ فما الجواب؟ سيكتفي بعقوبة نفسه، يقول نفسي إذا كنت ولا بد معاقبا وخير فإني أختار أن تعاقبوني عقوبة نفسي ولا أتحمل عقوبة الآخر. هذا من باب المثل، ضرب المثل للتقريب. أما المبتدع فإنه لا يخير، الحديث صريح في أنه يحمل مثل أوزار تابعيه الذين كان يهديهم ويدلهم ويرشدهم إلى البدع والمحدثات في الدين. هذا أحد أو هذه إحدى عقوبات المبتدع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر أو احتجز التوبة عن المبتدع حتى يدع ماذا؟ بدعته. هذا الحديث صححه الشيخ رحمه الله. ومعنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث وتوجيهه أن المبتدع لا تقبل توبته ما دام مصرا على عمله. والتحقيق أن التوبة ماحية كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا، وأعظم الذنوب الشرك فإن التوبة ماحية له إذا كانت خالصة لله عز وجل، أظهر صاحبها العزم على العودة والندم على ما فرط والإقلاع عن الذنب بالكلية، فإن الله قابل توبته سواء كانت من بدعة أو من شرك، وسواء والشرك أعظم، وسواء كانت بدعته مكفرة أو غير ذلك. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فماذا؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالذي يتأمل هذه الآية يظهر له أولا أن ما تضمنته كبائر، وأن أعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويظهر له ثانيا قبول التوبة، قبول التوبة من هذه الذنوب. ويزيد هذا وضوحا ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت: إن ذلك لعظيم، ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآيات. والمقصود من هذا أنه يجب على المسلم أن يحذر البدعة في نفسه، وأن يحذر الدعوة أيضا إلى هذه البدعة لما تبين من سوء عاقبته في العاجل والآجل. ونكتفي بهذا. نعم أقول الرابع بغض المبتدعة لأهل السنة. فالسنة مقرونة بماذا؟ بالاجتماع والائتلاف. والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف، بل الواقع الذي يلمسه المنصفون يجدون أن بعض أصحاب البدع يتشعبون شعبا ويتفرقون فرقا يعادي بعضها بعضا. وهذه من عقوبة الله العاجلة أن جعل الله بأسهم بينهم، فضلا عن معاداتهم جميعا لأهل السنة. والواقع يشهد أن جميع الفرق البدعية هي متكالبة على معادات أهل السنة، وإن اختلفت فيما بينها، وضلل بعضها بعضا وعادى بعضها بعضا، بل وإن كفر بعضها بعضا، فليس عندهم جميعا أحد أعدى من أهل السنة. قال أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السير. ومصداق هذا ما رواه الدارمي بسنده عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: كنا نجلس الغداة على باب ابن مسعود، أو قال عند باب ابن مسعود، فإذا خرج للصلاة تبعناه، فجاءنا أبو موسى يوما فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا بعد. فجلس معنا قال فخرج ابن مسعود فتبعناه فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن رأيت اليوم في المسجد أمرا استنكرته وما رأيت إن شاء الله إلا خيرا، رأيت رجالا يعدون التسبيح بالحصى حلقا وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللوا 100، كبروا 100 فيكبرون 100. قال وماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا وأنا في انتظار رأيك. تأملوا تأملوا هذه الجملة، ما قلت لهم شيئا وأنا في انتظار رأيك. وهذه الجملة ستعرض عليكم لاحقا في بعض الدروس إن شاء الله تعالى في أمر خاص، لكن تأملوا الآن. قال فهل لا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ فمضى، فمضينا معه. القائل عمر بن سلمة الجرمي رحمه الله، حتى أتى على حلقة من على حلقة من الحلق، فقال ويحكم ويحكم ماذا تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التسبيح. قال ما يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذا محمد صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون، والله ما أنتم إلا على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. قال كم نريد للخير لا يصيبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فلا أدري لعل أكثرهم منكم. الله أكبر. قال عمرو فرأيت، قال فمضى فتركهم، ثم تركهم اكتفى بسجلهم فقط والقوم على خير ينزجرون. قال عمرو فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. متى هذه يوم النهر؟ ما هي النهروان هذه؟ هي المكان الذي تجمع فيه، هي المكان الذي تجمع فيه الخوارج على حرب من؟ على حرب علي رضي الله عنه ومن معه من صفوة الأمة، يجيشون الجيوش ويجندون الجنود ويحرضون على قتال صفوة الأمة، يقولون الرواح الرواح، الجنة الجنة. أرأيتم؟ هذه الفعلة هي ذكر جماعي وتسبيح بالحصى وهي صغيرة في نظر كثير من الناس، لكن ما الذي ولدته في قلوب القوم؟ عداوة صفوة الأمة وهم علي رضي الله عنه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، يقاتلونهم يستحلون دماءهم وأموالهم ويرون ويعدون ذلك قربة إلى الله. أقول لأن المبتدع يرى أن ما هو عليه دين يدين لله به، ويرى أن ما عليه أهل السنة هو باطل أو أبطل الباطل حسب ما قام بقلبه من الاعتقاد الفاسد، والنتيجة كما سمعتم، وهذا أمر لا يختلف. أمر لا يختلف. وأنتم تشاهدون الآن الجماعات الدعوية الحديثة من تبليغية وإخوانية وقصورية قطبية وغيرها، أحيانا ترى لئاما أو أفرادا من هذه الجماعات يظهر بينهم التآلف والتوافق، وإذا نظرت إلى أصولهم فإنها متباينة متفاصلة مختلفة، يضلل بعضها بعضا ويعادي بعضها بعضا، لكن تحزبا على أهل السنة فإنهم يظهرون المحبة والألفة في سبيل ماذا؟ التكالب على أهل السنة ومعاداتهم. فلا يغركم هؤلاء، كلهم أعداء لأهل السنة. ومن عداوتهم الظاهرة ومن العلامات الواضحة على أهل البدع الوقيعة في حملة آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من يحمل السنة عندهم ويصدع بها ويدعو إليها وإن لم يستنكر ما هم عليه فإنه عدو لهم. أنا قلت هذا تنزلا، أما السني فإنه يستنكر ما خالف السنة بيده إن قدر، فإن لم يستطع فبماذا؟ فبلسانه، فإن لم يستطع فبماذا؟ فبقلبه. وبهذا القدر نكتفي ونتيح الفرصة للأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا البيان والإيضاح، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. نستمع الشيخ في طرح بعض الأسئلة التي وردتنا عبر الشبكة، ونبدأ أسئلة هذا اليوم بسؤال من الإخوة في مركز مصعب بن عمير بعجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة. سائل يقول: رجل من فرنسا هاجر هو وأمه إلى الإمارات وليس لديهم مال، وهم الآن في حيرة، هل يبطلون الهجرة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
أقول أولا، إن قدرتم معاونتهما على إمضاء هجرتهما سواء منكم مباشرة أو ممن حولكم ممن عرفتم منهم البذل والجود والسخاء في ذات الله فافعلوا، فإن هذا من فضائل الأعمال، وهو من الدعوة إلى الله ومن الدعوة إلى الهدى، وقد سمعتم وقد تسنون سنة حسنة في حق من غفل عن هذا الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، فلكم أجرهما وأجر من نال منفعتهم. ولعلكم تبحثون لهما أو للرجل عن عمل يستقيم به حاله أو منفعة مالية مؤقتة من أهل البذل والجود حتى يهيئ الله له يسرا من أمره، فإن لم يمكن هذا ولا ذاك واضطر إلى الكسب وعجز عن سداد ما يترتب على إقامته عندكم في عجمان أو في غيرها من الإمارات ما يترتب عليه من مال كأجرة بيت أو نفقة، فلا مانع أن يهاجر إلى أن يعود إلى فرنسا، هذا من باب الضرورة. أو إلى بلد آخر، أقول إلى بلد آخر، وينبغي أن يكون بلدا مسلما، لكن إذا لم يتيسر مهاجرته إلى بلد مسلم يجد فيه العمل ويجد فيه الكسب الحلال.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
فلا مانع أن يهاجر إلى أن يعود إلى فرنسا، وهذا من باب الضرورة، أو إلى بلد آخر، أقول إلى بلد آخر، وينبغي أن يكون بلدا مسلما، لكن إذا لم يتيسر مهاجرته إلى بلد مسلم يجد فيه العمل ويجد فيه الكسب الحلال، فلا مانع أن يعود إلى فرنسا ويعمل ويكتسب، ومع عزمه على الهجرة إلى بلد مسلم يؤدي فيه شعائر الله عز وجل بين المسلمين، أو إلى بلد أخر من فرنسا من بلد الكفار يتمكن فيه من أداء شعائر الله عز وجل ولا يفتن في دينه وعرضه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال من الإخوة في مركز مصعب بن عمير، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول: جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، ذكرت يا شيخنا في أحد اللقاءات المفتوحة أنك تميل إلى تكفير الخوارج مع التحفظ، يقول: فنريد إيضاحا في هذا الأمر، بارك الله فيكم.
في هذا الوقت ليس عندي إيضاح على ما سمعت، ليس عندي زيادة، لأن جماهير المسلمين على أنهم مسلمون فساق، والذي كفرهم في من عرفت هو سماحة الإمام العلامة الأثري الفقيه المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فأنا أميل إلى قوله لكني لا أجزم به الآن. نعم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا سؤال من الإخوة الحضور، يقول: فضيلة الشيخ، هل الشروط الموجودة في التكفير موجودة في التبديع كذلك، أو يبدع الرجل بمجرد صدور البدعة من الشخص، وجزاكم الله خيرا؟
أقول: الحكم على مسلم بأنه مبتدع أو كافر أو فاسق يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول النظر في مخالفته، فليست المخالفات كلها في الحكم متحدة، فمنها ما هو كفري، ومنها ما هو بدعي، ومنها ما هو فسقي، ومنها ما هو دون ذلك، فلا يجاوز المسلم دلالة الشرع على المخالفة، بل يجب عليه أن يحكم عليها بحكم الشرع. وعلى سبيل المثال، الذبح لغير الله كالذبح للجن أو الأولياء أصحاب القبور أو غيرهم تقربا إليهم دل الشرع على أنه شرك، فهو كفر. ترك الصلاة جحودا مع علمه بوجوبها هذا كفر بالإجماع. القذف، قذف المحصن بالزنا، المحصن المقصود به العفيف، هذا فسق. وهكذا دواليك. فالمقصود أن المسلم لا يجاوز بالحكم على المخالفة حكم الشرع ما دل عليه النص. الأمر الثاني في الحكم على المعين، وهو انطباق الوصف عليه، وانطباق الوصف لا بد فيه من شيئين، وهما اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ومن الشروط علم المرء بما توجب ما توجبه مخالفته، ومنها التكليف، ومنها العمد، ومنها أن يتذكر. وبسط هذا قد مر ويبسط إن شاء الله في لقاءات أخرى. نعم. وبهذا بان لك أيها السائل وجميع من يسمع هذا اللقاء أنه لا بد من إقامة الحجة في الحكم على من خالف بما تقتضيه مخالفته، سواء كانت كفرية أو فسقية أو بدعية، لا بد من هذا. كما اتضح لكم مصداق ما قاله ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فلا يتشوف المسلم إلى وصمة مسلم بأي وصمة. السني، أعني المسلم السني، ما لا يعشق التكفير ولا التفسيق ولا التبديع، بل مجرد التخطئ، ليس عندهم في ذلك عشق ولا غرام به ولا تشوف، بل أولا يعولون على النصيحة إن أمكن، وكذلك رد المخالفة إذا شاعت وانتشرت وخشي على الناس منها. فإذا عاند المخالف حكموا عليه بما يستحق. فهذه ميزة يمتاز بها أهل السنة، فضلا عن سفك الدماء وانتهاك الأعراض. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخت من فرنسا تسأل تقول: إن والديها يمنعانها من ارتداء الحجاب ومن أداء الصلاة، فما حكمهما وكيف تصنع؟ وهل يجوز لها أن تترك بيت أبيها، ولكن المشكلة أنها إذا ذهبت ستبقى وحيدة وبدون محرم، علما أن أباها يريد أن يزوجها لابن عمها وهو رجل غير مسلم، أفيدونا حفظكم الله.
نسأل الله العافية والسلامة. البلية في شطر السؤال أعظم من البلية في صدره. أنا يظهر لي أن أبويها غير مسلمين، وإلا كيف يمنعانها من الصلاة؟ إقالة الصلاة والمتبادر للذهن عند الإطلاق أنها ماذا؟ الفريضة. فيظهر أنهما غير مسلمين. ثم بلية أخرى يزوجانه برجل ابن العم لها غير مسلم. أقول لمن يسمعني ممن حولها: ناصحوا أبويها بتقوى الله، وذكروهما بمخافة الله، وأبينوا لهما أنهما على خطر. هذا إن كانا مسلمين، لكن أنا يظهر لأنهم كفار، وإن شهدوا الشهادتين فإنه لا يعرف مسلم يمنع أولاده من الصلاة وإن كان هو متهاونا بها. هذا العمل ردة. ولكن نطمع كما قدمت في مخافتهما الله عز وجل وتقواهما إياه، وأن يحافظ على دينهما وعلى كرامة هذا البنت. فإن قبلا واهتديا فكذلك إن شاء الله لن يزوجاها ابن عمها الذي قالت إنه غير مسلم. فإن لم يحصل منهما نصح ولا قبول، أقول لك يا بنتي: ولي رجلا من المسلمين يزوجك رجلا مستقيما دينا سلفيا، ولا عليك من أبويك. وأقول كذلك لا تطيعيهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
حسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل من الإخوة في مركز مصعب بن عمير يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
شخص يريد فتح محل للإنترنت وينوي أن يشرف عليه بنفسه بحيث يمنع أي شيء مخل للآداب التي تعرض فيه بقدر الاستطاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
هذا يحتاج إلى سؤالنا المختصين، هل يمكن لصاحب المحل أن يتحكم فيه ويحجب ويتيح الفرصة وفق شرع الله سبحانه وتعالى أو لا؟ وأنت قلت في سؤالك قدر الاستطاعة، فهذا يحتاج منا بارك الله فيك وفي السامعين والحاضرين، يعني حتى يكون الجواب شافيا كافيا إن شاء الله، أن نكثف الأسئلة. نعم، ثم نجيبك لاحقا إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سؤال من الإخوة الحضور يقول السائل: من فضلك شيخنا فسر لنا هذا القول: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، وجزاكم الله خيرا.
المعنى أن الاستغفار، ويريدون به الذي هو توبة، لا تبقى الكبيرة معه فإنه يجبها، حتى لو تكررت الكبيرة وتكررت معها التوبة يجبها. ولا صغيرة مع الإصرار، مع الإصرار مرادهم أن الإصرار مهلكات، وفي الأثر: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا، هذا هو مرادهم. فالإصرار على الصغائر يؤدي إلى كبائر. نعم،
جزاكم الله خيرا. هنا جملة توضيحية من الأخت التي كانت تسأل من فرنسا فيما يتعلق بتزويجها من ابن عمها الكافر، تقول هذه الجملة: بأن أبويها مسلمين،
وإن كان مسلمين ما دام يمنعانها من الصلاة أنا لا أظنهما مسلمين، إلا إن كانت أرادت بالصلاة النافلة هذا شيء آخر، ومع هذا قد أرشدت إلى مناصحتهما. فإن وافقا قبل النصح وحصل منهما مخافة الله فيك فكوني معهما ولا تقبلي بالزواج من ذلك الرجل أبدا. فإن قبلت بالزواج من ذلك الرجل الذي قلت أنه غير مسلم فإنك تكفرين، أنت تكونين كافرة ترتدين. نعم، وإذا لم يقبل أبواك النصح فولايتهما مفسوخة، ولاية الأب مفسوخة. فإن كان لك أخ متدين أو عم فالولاية تنتقل إليه، وإن لم يكن أخ متدين بالغ الرشد فالولاية تنتقل للعم إن كان موجود، وإن لم فوكلي أحد المسلمين فوضي إليه أمرك يزوجك على رجل من المسلمين السلفيين حسب المتبع عندكم في الأنظمة، كذلك لا بد من مراعاة الأنظمة. نعم، حتى يوثق العقد من الجهات المسؤولة عندكم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهنا كلام توضيحي آخر أيضا فيما يتعلق بسؤال السائل عن الإنترنت وفتح محل له، يقول هنا في كلامه: لا يستطيع مراقبتهم مراقبة كاملة، فيستطيع الدخول إلى المواقع المخالفة عن طريق بعض التغييرات في إعدادات الإنترنت أو عن طريق بعض المواقع التي هي بنفسها تحيلك إلى هذه المواقع دون المرور على رابط الموقع المراقب. هذا بخصوص صاحب الإنترنت، محل الإنترنت.
أنا على ما قلت لابد من سؤال مختصين. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ هل تبطل الصلاة؟
المبتدع الذي بدعته مكفرة إذا بلغته الحجة وفهمها وقامت عليه ولم يرجع عن بدعته فهو كافر، فلا تصح الصلاة خلفه. أما من كانت بدعته فسقية فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن إن قدرت على الصلاة خلف صاحب سنة فاعمد إليه وإن كانت الشقة بعيدة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من الإخوة في مركز مصعب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هي صلاة التسابيح ومتى يكون وقتها؟ وهل صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا مأجورين.
أما الصحة فإن لا أجزم بها لأن أهل العلم اختلفوا فيها، وأما كيفيتها فقد فإني لا أستحضرها الآن تامة، ولست يعني عازما على تحريرها لكثرة الخلاف فيها، ولهذا فإني لا أذكرها في مجالسي، وهذا ضمن مجالسي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الفرق بين الأصل في المسلم السلامة والعدالة؟ هل هناك فرق بين الأصل في المسلم السلامة والعدالة؟ وإن كان هناك فرق أرجو أن يوضح.
العدالة شيء والسلامة شيء آخر، فالذي قال إن الأصل في المسلم السلامة فعل السلامة من الكفر، أما العدالة، العدالة معناها ضد الجرح، والقاعدة في هذا هكذا فاضبطوها: من كان ظاهره الإسلام والعدالة، هكذا من كان ظاهره الإسلام والعدالة فالأصل بقاؤه على إسلامه وبقاؤه على عدالته حتى يزول عنه ذلك بمقتضى الدليل الشرعي. وقد قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالأدلة أن الأصل في الإنسان عموما الأصل فيه الظلم والجهالة، ويزيد هذا وضوحا أمران: الأمر الأول كتب الجرح والتعديل، فلو كان الأصل في المسلم العدالة ما احتاج الناس إلى هذه الكتب، الناس كلهم عدول على هذا ولا يحتاجون إلى تصنيف كتب يبين فيها حال الرواة ويصبح الرواة من يقبل قوله ومنهم من لا يقبل قوله وهكذا. والأمر الثاني واقع الحال، حال الناس في معاملاتهم، فالقاضي لا يقبل شهادة الشاهد حتى يأتي المدعي بمن يزكي، وكذلك الناس في معاملاتهم الأخرى يسألون عن أحوال من يتعاملون معه ببيع أو شراء أو إجارة أو نكاح أو غير ذلك، لا بد من السؤال عن حاله، وإلا للامه العقلاء إذا وقع في خلاف ما كان يقصد ويظن من سوء الحال يلومونه على ذلك. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك من يقول إن السلف كان بينهم خلاف في العقيدة كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الله في الدنيا وكاختلافهم في هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه وغير ذلك، فكيف الجواب على هذه الشبهة؟
أولا هذه القاعدة التي ألقيتها في سؤالك أنا أول ما سمعته من عدنان عرعوك، فإنه يطرد ذلك قاعدة، وذكر بعض ما ذكرته أنت في أمثلتك، ويعده هذا خلافا في العقيدة على الإطلاق من غير بيان في المختلف فيه هل هو من أصول العقيدة أو من فروعها، وهذا في الحقيقة خطأ فاحش وغلط بين لا ينتهج هذا السبيل إلا جاهل ليس عنده من العلم ما يؤهله عن دعوة الناس وتعليمهم الفقه في دين الله، أو ضال مضل صاحب هوى مبتدع. وقد بين وللحمد أهل العلم حال عدنان عرعور وكشفوا عواره، ولله الحمد والمنة، فأصبح أمره واضحا بينا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأكثر من أبلى في هذا بلاء حسنا يذكره المنصفون أعني أهل السنة فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله. وعودا على سؤالك فأقول الذي أحصاه أهل العلم وأبانوه، أو الذي قرره أهل العلم وأبانوه للناس، أنه لا اختلاف بين أهل السنة في أصول الدين وأصول العقيدة، متفقون عليها، والخلاف إنما كان بينهم وبين أهل البدع من جهمية ومعتزلية وأشاعرة وخوارج وخير من أهل الضلال. ثانيا الذي خبر مدونات أهل السنة يجد أن الفروع التي اختلف فيها أهل السنة قليلة جدا، وأنا أذكر بعضها، منها اختلافهم في العرش والقلم أيهما أسبق خلقا، فهمتم؟ أيهما أسبق خلقا، فهم متفقون على وجود العرش والقلم وأنهما مخلوقان لله عز وجل، ولكن اختلفوا في ماذا؟ أيهما أسبق، أيهما كان أولا، العرش أو القلم؟ وأنا لست الآن في مقام ترجيح. الصورة الثانية في يدي الرب جل وعلا، هل فيهما يمين وشمال أو ليس فيهما شمال؟ فهم متفقون على إثبات اليدين لله عز وجل كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، وإنما اختلفوا فيه هل فيهما يمين وشمال أو لا، هذه فروع فرع كالتي قبلها. الثالثة اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسر به، ليلة المعراج، هل رآه ببصره بعيني رأسه أو لا، أو بفؤاده، فهم متفقون على الإسراء والمعراج وأنهما يقظة وأنهما برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وبروحه، وأن الله كلمه بلا واسطة، وأنه صعد فوق السماوات السبع صلى الله عليه وسلم. هذه كم؟ ثلاث صور. الصورة الرابعة، اختلفوا في رؤية الله عز وجل، في رؤية العباد ربهم في المحشر، هل هي خاصة بالمؤمنين أو يشاركهم الكفار؟ أقوال لأهل العلم. فهم متفقون على أن المؤمنين يرون ربهم، يعني أهل السنة، وأنهم يرونه مرتين، إحداهما في المحشر في الموقف، والأخرى في الجنة، مع إجماعهم على الثانية أنها خاصة بمن؟ بأهل المؤمنين، لكن اختلفوا في الأولى، هل يشارك المؤمنين غيرهم أو لا؟ هذه بعض الأمثلة، فأصبح الجواب عن الشبهة التي عرضت في السؤال بينا واضحا ولله الحمد. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هنالك عدة أسئلة تسأل عن تقسيم التوحيد وعن مدى صحة إضافة قسم رابع لها، سواء كان ذلك توحيد الحاكمية أم توحيد المتابعة. أرجو التوضيح شيخنا.
أقول تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا مجمع عليه بالاستقراء، مجمع عليه بالاستقراء، هذا أولا. وثانيا، لم ينفرد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا ابن القيم ولا ابن تيمية ولا من قبلهم من أهل الإمامة والفضل وجلالة القدر والسابقة في الدعوة إلى الله عز وجل والسابقة في السنة، فهو إذن قديم. وأول من عرف عنه حسب علمي أبو حنيفة رحمه الله، وتلميذه أبو يوسف رحمه الله، ثم درج بعد ذلك السلف والخلف على هذا، فهو إذن مجمع عليه بالاستقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة. فاستقر أمر أهل السنة على هذه الثلاثة. أما توحيد الحاكم فبان بهذا أنه ليس اصطلاحا حتى يقال لا مشاحة في الاصطلاح، بل هو أمر مجمع عليه. وثانيا، توحيد الحاكمية لا يعرف عالم سلفي فضلا عن إمام سلفي أنه عده قسما مستقلا، وأهل العلم والإمامة من السلفيين يدخلونه ضمن توحيد الألوهية وضمن توحيد الربوبية، فمن حيث هو في الربوبية أن الحكم لله، وهذا من معاني ربوبيته، الحكم والتشريع لله، هذا من معاني ربوبيته. ومن حيث كونه في الألوهية أن الله عز وجل ما تعبد أحدا أن يحكم بغير شرعه، فالحاكم يجب عليهم، الحاكم المسلم يجب عليهم يتعبد الله بهذا كما أمره الله عز وجل وشرعه له. وثالثا، توحيد المتابعة الذي أطلقه من أهل العلم لا يريد أنه مستقل، فهو بمعنى تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن الله عز وجل يوحد بالعبادة المحض الخالصة له عز وجل ويفرد بذلك، كذلك التشريع
الذي هو إبلاغ شرع الله عن الله هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع له صلى الله عليه وسلم. فلا يتبع أحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته أبدا، وإنما يقتدى بالمرء لما يوافقه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتهر به بين الناس من السنة الصحيحة. نعم.
عاد سؤال واحد لا بأس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نسمع كثيرا ممن يلمز بعض المشايخ السلفيين بأنهم متشددة، من هو المتشدد وما هو التشدد؟
إذا كان هذا اللمس موجه للسلفيين أهل السنة الذين يصدعون بالحق ويقولون به أينما كانوا وحيثما كانوا وفي أي زمن كانوا، ولا يخافون لومة لائم، يصدعون بالحق والهدى وبالسنة، فنعمة الشدة هذه. لكن هذه العبارة عرفت من بعض المتميعة الذين يسعون في تقريب وجهات النظر كما يقولون، ويريدون اجتماع من غير تمحيص، ويأبى الله ورسوله ذلك. وقد قدمت لكم الأدلة الصريحة على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي تصفية وتربية، والذي عرف الدعوة السلفية أن أهلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل زمان ومكان ينتهجون الشدة حيث لا ينفع إلا الشدة، وينتهجون الرفق حيث لا ينفع إلا الرفق، فهم وسط. إذا رأوا أن الرفق ينفع لا يلجأون إلى الشدة، وإذا رأوا أن الرفق لا ينفع وأنه لا بد من الشدة والإغلاط على المخالفين سلكوا ذلك ولا كرامة عليه إذا قدروا عليه. أهل السنة كما قدمت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. وهاكم مثالا على ذلك، أعني الشدة في محلها. فالإمام أحمد رحمه الله هاجر داود بن علي رحمه الله حين كتب إليه محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله أن داود يقول القرآن محدث، هجره وأبى أن يدخل عليه، لم يأذن، بناء على كتابة من؟ رجل واحد سلفي، من هو؟ محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله. نعم
أو ما تكلمنا. طيب
أقول لم يتثبت كما يقولون. العدل كتب له فقبل شهادته، فهجر داود بن علي مع أنه قادما للسلام عليه وفي طريق الحج، وكان داود بن علي يعتذر ويقول لا والله لا أقبل، وقد كتب لي عنك محمد بن يحيى الذهلي. هذا موقف. وحين عصفت بالأمة إلا من رحم الله الفتن العظيم المحنة القول بخلق القرآن، الإمام أحمد رحمه الله له موقفان: موقف تجلى فيه الصدع بالحق بلا هواجس،
وهي أن هذه المقالة كفر، وأن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. لكن في المقابل ماذا كان يصنع مع الخليفة الذي احتوى هذه المقولة وحمل الناس عليها بالقوة؟ فكان الناس ما بين قتيل وما بين شريد طريد وما بين حبيس، كان يقول الله الله أمير المؤمنين ويحرض الناس على طاعته. فهل يفقه قومنا هذا، أم هو وراءهم، أو هو وراء ظهورهم ظهريا؟ أظن الثانية.
إلى هنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. في هذه الآيات الكريمة يأمر الله جل وعلا الذين آمنوا، لأنهم هم أهل الامتثال وهم أهل الاستماع لنداء الله سبحانه وتعالى، يأمرهم بتقواه وهي اتخاذ الوقاية من غضبه وعقابه، وذلك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل أوامر الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذه هي الوقاية التي تقي من غضب الله، تقي من النار يوم القيامة، وتقي من جميع المكاره في الدنيا والآخرة. ثم قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي تمسكوا بهذا الدين واثبتوا عليه إلى أن يأتيكم الموت وأنتم عليه، حتى تكونوا من أهل الجنة. لأنه لا وصول إلى الجنة إلا بهذا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمسلم يحمد الله على نعمته أن هداه للإسلام، ويسأل الله الثبات عليه إلى أن يموت وهو متمسك به، ويتعلم هذا الإسلام وأحكامه وما شرعه الله فيه، حتى يؤديه على الوجه المطلوب، ويعلم أن هناك صوارف عن هذا الإسلام، هناك صوارف وفتن قد تصرفه عن هذا الإسلام فيموت كافرا مرتدا. الله جل وعلا يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الصوارف كثيرة والفتن كثيرة، من حكمة الله سبحانه وتعالى من حكمة الله جل وعلا وجود هذه الفتن، ولو شاء الله لم توجد، ولكن حكمته اقتضت أن توجد هذه الفتن من أجل تمييز الثابت على دينه من المنقلب على عقبه. فلو ترك الناس بدون فتن ما تميز الصادق من المنافق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي الحكمة، الله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب بدون أن تكون هناك فتنة، ولكنه يريد أن تظهر هذه الأمور، أن تظهر يقع ما علمه سبحانه وتعالى في الأجل أن يقع ظاهرا عمليا، كما علمه الله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله، هذا علم ظهور ووقوع، وإلا فعلمه سبحانه بما في الصدور، ولو لم تقع هذه الأشياء هذا حاصل منه سبحانه وتعالى. فالفتن خطرها على الإنسان عظيم، ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه على خطر من الفتن، وتشتد الفتن كل ما تأخر الزمان، تشتد الفتن وتظهر غربة الدين ويكثر الشر ويكثر الانحراف، كل ما تأخر الزمان إلى أن تقوم الساعة. ولخطر الفتن وشدتها قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا من الفقه، صحابي جليل خاف من الفتن مخافة أن يدركني. فلما خاف من الفتن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها حتى يعرفها يكون على حذر منها. وهذا شأن المسلم الحريص على دينه، تمسك به ويحذر من الصوارف التي تصرفه عنه. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. هذا حديث عظيم وهو في صحيح البخاري، وأنا أوردت معناه، وأما لفظه هو موجود في صحيح البخاري.